الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائر يقول: نرجو تفصيل القول في حكم الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية، وهل يوجب الغسل؟ أثابكم الله.
الاستمناء استفعال من المني، والمراد به طلب خروج المني. يستوي أن يكون باليد أو يكون بالاحتكاك بأي شيء على الأرض أو على جدار أو على غير ذلك، فكله يوصف بكونه استمناء. هذا الاستمناء جماهير السلف رحمهم الله على حرمته، والخلف على حرمته. ولذلك لما سئل بعض أئمة السلف عن حكم الاستمناء، وكان يسمى في الجاهلية وصدر الإسلام يسمى جلد عميرة، فسئل وكان يقال: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج، فكانوا يفعلونه في الجاهلية، فهو من قبائح الجاهلية التي كانوا يعتادونها ويألفونها. فلما سئل الإمام مالك عن ذلك: أيجلد عميرة؟ قال: لا، هو حرام، إن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي أنه اعتدى حدود الله عز وجل وغشى محارمه حينما أنزل هذه النطفة بغير وجهها وفي غير محلها وعلى غير الصورة التي أذن الله له أن يخرجها بها. وعلى هذا قالوا إنه محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزواج قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعلوم أن الاستمناء يطفئ الشهوة، ومع ذلك عدله إلى الصوم ولم يذكر الاستمناء. فلو كان الاستمناء حلالا لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشاب الذي لا يجد مؤونة النكاح أحوج ما يكون إلى ما يكسر شهوته، والاستمناء يكسر الشهوة ويطفئها كما لا يخفى. وعلى هذا دلت السنة دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن تطفأ الشهوة بالاستمناء. كونه عليه الصلاة والسلام يعدل إلى الصوم ويقول إنه له وجاء يدل على أنه لا يجوز الاستمناء. وعلى قال جمهور العلماء أنه يعتبر من المحرمات، ولأن فيه إفسادا للماء، ولأن الأطباء قد قرروا أن هذه العادة السرية تضر بالرجل وتضر بالمرأة، فهي تؤثر على فرجه وتؤثر على بصره وتؤثر على عصبه، لأن الإنسان فيه شهوة مركبة على وجه فطري، إذا قضاها على غير هذا الوجه الفطري فإنه ينحرف بها عن صراطها السوي، فتتأثر أجهزة الإنسان الحسية التي هي الجسدية وتتأثر أجهزته العصبية. ولذلك غالبا ما يكون الإنسان الذي يتعاطى مثل هذه العادة أن يضر ويصيبه الضرر في نفسه وكذلك أيضا في جسده. ومن الأمور التي ذكرها بعض العلماء لمن ابتلي بهذه العادة أن يتعاطى الأسباب في تركها، وأول ما ينبغي عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله، أي سلوا الله أن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه لا حول للعبد ولا قوة لكي ينزع عن حرام ويسلم من الآثام إلا بتوفيق الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالله هو الذي يلطف بعبده وهو الذي يصرف عنه الفتن، فمن صدق مع الله صدق الله معه. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب فيهيئ من نفسه أن يطلب الحلال الذي أحل الله له، ومن صرف عبد عن حلال الله إلى حرامه إلا ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة، إلا أن يرحمه الله فيغفر له ذنبه. فعلى الإنسان أن يلتمس الحلال الذي أحل الله له. الأمر الثالث: إذا لم يستطع الزواج ولم يتمكن من الزواج، فقد ذكر بعض الحكماء وبعض الفضلاء أن من أعظم الأمور التي توجب الوقوع في هذه العادة المقيتة الخلوة، كون الإنسان يكون وحيدا. ولذلك قالوا: الأفضل أن الإنسان يعمر وقته ويشغله بلقاء الناس، وبشهود مجالس الذكر وما يزيد من إيمانه ويقوي بصلته ويقوي صلته بربه عز وجل، ولا يجلس خاليا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كانت هذه الشهوة تأتيه عند نومه فيحرص على أنه لا يأتي في وقت النوم إلا وهو منهك متعب حتى يسقط على فراشه وينام. وإن كانت تأتيه في أثناء نهاره فإنه يحرص على الخروج من بيته وعلى لقاء الناس والجلوس معهم، لعل الله عز وجل أن يجعل له في ذلك فرجا ومخرجا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.